أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن في ضابطة الالتفات مبنيين، أحدهما أن الالتفات يحصل بصدور تعبير ثان بعد أول، بشرط أن يكون ذلك التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه ظاهر التعبير الأول. وأما عند السكاك فيحصل الالتفات بمجرد وجود تعبير مخالف لما كان حقه أن يكون هو التعبير. فعند السكاك لو كان مقتضى الظاهر تصدير الكلام بكلام هو للحكاية فصدر بكلام هو للخطاب أو الغيبة، فهذا يكون التفاتا، لأن هذا التعبير وإن لم يسبق بتعبير أول فلم يحصل الالتفات من تعبير إلى آخر، ولكن حصل الالتفات من كلام ذهني ومن صورة ذهنية كان حقها أن تبرز بألفاظ إلى صورة ذهنية أخرى أبرزت بألفاظ وتعبير أول. فصدق عنوان الالتفات على كلا القولين مما لا إشكال فيه، لأننا إن جعلنا الملتفت عنه هو اللفظ والتعبير فيكون هناك لفظ أول وقد التفت عنه إلى مقام آخر في التعبير الثاني. وأما على مبنى السكاكي فالملتفت عنه هو صورة ذهنية كان حقها أن تتأدى بألفاظ فعدل عن هذه الصورة إلى صورة ذهنية أخرى أديت بلفظ بلفظ. وقد عرفنا أن الالتفات عند السكاكي يحصل في التعبير الأول وعلى مستوى التعبير الثاني من غير فرق، لأن كل منهما يصلح أن يكون مسبوقا بشيء. التعبير الثاني يسبق بالتعبير الأول، والتعبير الأول يسبق بتلك الصورة الذهنية التي كان حقها أن تتأدى بتعبير آخر. وأما عند المشهور فلا يحصل الالتفات في العبارة الأولى، بل هو مخصوص بالعبائر اللاحقة. وقد اتضح من ذلك أن قول المشهور أخص من قول السكاك، فكل التفات عند المشهور هو التفات عند السكاك، لأن كل التفات عند المشهور سوف يحصل على مستوى التعبير الثاني، وهذا مما يراه السكاك التفات. وبعض الالتفات عند السكاك وهو الالتفات الحاصل على مستوى التعبير الأول ليس بالتفات عند المشهور. إذن لا مشاحة بين القولين في صحة صدق عنوان الالتفات عليهما، إلا أن هذا الاختلاف ليس مجرد اختلاف في الاصطلاح، بل لا بد لصحة كون المدعى التفاتا أن يترتب عليه الغرض المقصود من الالتفات. فكلام السكاك إنما يكون صحيحا إذا كان الغرض المترتب على الالتفات مترتبا على كل من التعبير الأول ومن التعبير الثاني. ولكن الحق خلافه، لأن الغرض من الالتفات كما بينا أن يقصد المتكلم إلى تحصيل مزيد إصغاء، إما بمعنى أن يدفع الملل الذي قد يعتري المخاطب فيجعله مؤهلا لأن يستقبل تكملة الكلام، ولو كانت تلك التكملة هي أصل المعنى حتى يدخل في علم البديع. فتحصيل مزيد الإصغاء إما بمعنى دفع الملل وتشويق المخاطب حتى يتلقى أصل المعنى، وبهذا المعنى يكون الالتفات داخلا في علم البديع كما بينا، وإما بمعنى تعبيد الطريق أمام المخاطب حتى يتلقى أو حتى يسهل عليه تقبل الدعوة، وحتى يكون لمثل الدعوة توجيه عملي، وبهذا يدخل الالتفات تحت علم المعاني. كيف كان؟ إذن الغرض من الالتفات هو القصد إلى تحصيل مزيد إصغاء، فلا بد أن نفترض أولا أن المخاطب قد تبادر إلى ذهنه شيء إما يوجب الملل وإما يوجب التلكؤ في مقام العمل، وأراد المتكلم أن يدفع له ذلك الملل أو أن يقوي الداعي إلى العمل، فيأتي له بعبارة فيها التفات، فيتحقق الغرض حينئذ من الالتفات. إذن فلا يحصل الالتفات إلا إذا كان عند المخاطب معنى في الرتبة السابقة يوجب الملل أو يوجب التلكؤ في مقام العمل. ومن الواضح أن هذا لا يحصل إلا إذا كان المتكلم قد أتى بتعبيرين، التعبير الأول هو الذي يوجب الملل، والتعبير الثاني هو الذي يصلح ذلك الملل، وهو الذي يوجد ذلك الشوق إلى تأدية المأمور به. وأما على مستوى التعبير الأول فلا يتحقق الالتفات، لأن الالتفات على التعبير الأول يفترض أن هناك صورة ذهنية كان يفترض في المتكلم أن يأتي بها، فهذه الصورة الذهنية لا وجود لها إلا في ذهن من؟ في ذهن المتكلم، والمخاطب غافل كل الغفلة عن ذلك المعنى الذي كان يقتضيه الظاهر والذي كان يفترض بالمتكلم أن يأتي له به. وعلى هذا فلا يتحقق الالتفات أو لا يتحقق غرض الالتفات من مجرد المجيء بالتعبير أولا. واضح صار؟ جيد. كيف كان؟ فالحق في الالتفات هو ما عليه المشهور. بعد ذلك يبدأ الماتن بالتمثيل لمصاديق الالتفات، لما عرفنا من أن صور الالتفات ست: إما التفات من المتكلم إلى الخطابة أو إلى الغيبة، أو من الخطابة إلى التكلم أو الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. وقد بينا كيف صارت ستة. جيد. قبل أن نبدأ بهذه أمثلة لابد أن نطبق العبارة لنصل إلى بيان الأمثلة، وإلا المطلب صار واضحا سهلا لا يوجد فيه مطالب. قال السكاكي هذا، التفتوا هناك مشكلة في هذه العبارة، قال السكاكي هذا، أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه، ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة ولا تخلو العبارة من تساؤل. التفت هنا، سوف نتعرض تارة إلى عبارة قزويني كما هي من دون إدخال كلام الشارح فيها، وتارة ثانية مع إدخال بعض كلام الشارح، وتارة ثالثة مع إدخال كلام الشارح كله. لننظر إلى المتن. السكاكي، يعني قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر. إذا بقينا نحن وعبارة المتن، فإن كلمة هذا إما أن نجعلها إشارة إلى مطلق نقل الكلام من مقام إلى مقام آخر، فتكون هذه الإشارة إشارة إلى مطلق الالتفات، يعني وهذا أي الالتفات غير مختص بالمسند إليه، واضح؟ ولا بهذا القدر من الأمثلة التي جيء فيها في مقام الالتفات، وهذه الأمثلة كلها كانت انتقالا من الحكاية إلى هي الحكاية عن التكلم، كانت من الحكاية إلى الغيبة أو إلى الخطاب، إلى الخطاب، جيد؟ عفوا، إلى الغيبة، جيد، بهذا القدر. التفت، فبناء على تفسير اسم الإشارة بأن المشار إليه هو مطلق النقل، أي هذا الالتفات، هذه الطريقة التي أبرزناها في الأمثلة لا تختص بالمسند إليه، وهذا واضح، ولا بهذا القدر، يعني ولا تختص بخصوص الانتقال من الحكاية إلى الغيبة، بل تجري في الحكاية من الحكاية إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الصور الست التي ذكرناها. بناء على هذا التفسير لا إشكال في العبارة، ولا هي مبنية على التسامح، ولا يوجد فيها أي خلل. ولكن الآن المرحلة الثانية، أن نأخذ عبارة المتن ونأخذ منها شيئا من عبارة الشرح. قال السكاكي: هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر. لن نأخذ بقية كلام الشارح، نأخذ هذه الجملة فقط. بناء على هذا الدمج الذي افتعله الشارح يصبح في العبارة مشكلة، لأنه لم يفسر المشار إليه بمطلق النقل، بل فسره بنقل مخصوص، وهو خصوص النقل من الحكاية إلى الغيب. وعلى هذا يلزم سلب الشيء عن نفسه، إذ المعنى حينئذ قال السكاكي أن نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه، هذا واضح، ولا مختص بنقل الحكاية عن ولا مختص بنقل الكلام عن الحكاية إلى الغيب، فيصبح المعنى أن نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة غير مختص بنقله من الحكاية إلى الغيب، ففيه سلب الشيء عن نفسه، وهو بمثابة قولك إن زيدا الذي لا ينوجد إلا في الدار ليس مختصا بوجوده في الدار، وبطلانه واضح. واضح بيان التهافت أو لا؟ جيد، لأنه فسر المشار إليه بأنه خصوص نقل الكلام من الحكاية إلى الغيب، ثم قال إن هذا النقل الخاص لا يختص بهذا القدر. أي قدر؟ قال نقل الكلام من الحكاية إلى الغيب. ولذلك فإن في العبارة تهافتا حينئذ، فأراد الشارح أن يدفعه بالمرحلة الثالثة بأن أضاف شيئا جديدا على هذا الشرح، وهي المرحلة الثالثة، أن نأخذ كل كلام الشارح مع كل كلام الماتن. قال هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه، هذا واضح، ولا أي النقل مطلقا مش ولا أن النقل من الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالنقل من الحكاية إلى الغيبة، ولا مطلق النقل بشكل عام مختص بالنقل من الحكاية إلى الغيبة. فعلى هذا يكون في المقام قضيتان منفصلتان، الأولى أن النقل مطلقا لا يختص بكونه من الخطاب إلى الغيبة أو من التكلم إلى الغيبة، ثانيا أن النقل من التكلم إلى الغيبة لا يختص بالمسند إليه. فموضوع كل واحد من القضيتين مغاير للموضوع في الأخرى، لأن الموضوع في القضية الأولى اللي هي الثانية بحسب الترتيب أن النقل مطلقا يعني مطلق الالتفات لا ينحصر بكونه من الحكاية إلى الغيبة، جيد، إذن الموضوع هو النقل مطلق. القضية الثانية أن النقل الخاص من الحكاية إلى الغيبة لا يختص بالمسند إليه، فيندفع الإشكال. فإن قلت ولكن هذا الإشكال إنما احتجنا إلى دفعه بسبب تفسير الشارح للنقل بأنه نقل خاص لا نقل مطلق، ولو أنه من أول الأمر قال هذا أي النقل مطلقا لا يختص إلى آخره لم يرد الإشكال حينئذ حتى نحتاج إلى تملص عنه بمثل هذه المسامحة أو بمثل هذا التقدير. والجواب أن هذا التفسير لاسم الإشارة وإن كان معدودا من كلام الشارح ها هنا إلا أنه صريح كلام السكاك في المفتاح، ولذلك لم يأتي الشارح بكلمة يعني أي السكاك يعني ذلك، بل أتى بها بصيغة المتكلم. في التفات هون أو لا؟ قال السكاك أعني لا يوجد فيها التفات إذا بنينا على أنه جعلها من تتمة القول، ويوجد فيها التفات إذا أراد أن يبينها على أنها شرح للقول. كيف كان السكاك في مفتاح العلوم عندما تعرض إلى نفس هذا المطلب؟ هذا عبارة القزوين هي عبارة عن اختصار لكلام السكاك، تلخيص لكلام السكاك، وتلخيص باللفظ مش بس تلخيص بالمعنى. فنفس الألفاظ التي ذكرتها هنا ذكرت في المفتاح، والسكاك هناك قال هذا أعني نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه، ثم أكمل ذلك. إذن فالإشكال حقيقة لا يرد على عبارة القزويني، فليست عبارة القزويني هي التي لا تخلو من تسامح، وإنما يرد على عبارة السكاك في المفتاح. ولذلك حرص على أن يؤدي العبارة كما كانت حتى يبين دفع الإشكال هناك. كيف كان؟ قال السكاك هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه، يعني هي شو أعني؟ جعلها من تتمتي من جزء من المقول لا شرحا له، غير مختص بالمسند إليه، ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة، ولا تخلو العبارة عن تسامح، التفت لا تخلو عن تسامح قبل هذا التأويل، ولا بعد هذا التأويل لا تسامح فيها وإنما هي سليمة، جيد؟ وليس المراد أن هذه العبارة مع هذا التخريج تبقى مبنية على التسامح، لا، قد اندفع التسامح بارتكاب هذا الوجه البعيد، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا أي سواء كان في المسند إليه أو غيره، وسواء كان كل منها واردا في الكلام أو كان مقتضى الظاهر إيراده ينقل إلى الآخر، التفت، سواء كان في المسند إليه أو غيره، هذا واضح علم من الأمثلة، وسواء كان كل منها واردا في الكلام، إشارة إلى مبنى الجمهور في بيان الالتفات، لابد أن تكون العبارتان واردتين في الكلام، أو كان مقتضى الظاهر إيراده ولكن لم يرده بل أورد من أول الأمر ما هو خلافه، قال ينقل إلى الآخر، جيد. شوف في عندنا كلمة مطلقا، صحيح؟ بل كان كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، وهذه كلمة مطلقا جعلت من المتن أو من الشرح؟ جعلت من المتن، فيلزمه أن يكون السكاك قد ذكر هذا القيد في كتابه، إذ الفرض أن القزويني اعتمد سياسة التلخيص مش الاختصار. التلخيص يكون تلخيص اختصارا باللفظ والمعنى، يعني تحرص على نفس الألفاظ مع مع الاختصار. جيد. فتصير الأقسام ستة، مع أن السكاكي لم يذكر قيد الإطلاق، التفت، فهذا مناف للتلخيص، لأن القزويني قد أتى بقيد لم يذكره السكاكي، فهذا صار تصرفا في المعنى فلم يعد تلخيصا. جيد. فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين، أي ثلاثة وأي اثنين؟ الثلاثة من التكلم والخطاب والغيبة، في الاثنين اللذين يبقيان بعد أن تقصد الأول، يعني إذا قصدت التكلم فتضربه بالخطاب والغيبة، صحيح، وهكذا. ولفظ مطلقا ليس في عبارة السكاكي، لكنه مراد بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات، فلا يخل في المعنى والمضمون، ولا يعد تصرفا حينئذ. مطلقا فسره، أي سواء كان في المسند إليه أو غيره، فسواء كان كل منها واردا في الكلام إلى آخر ذكره في المتن. جاي أشار به إلى هذا أيضا. طيب. ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا، وهو مأخوذ من التفات الإنسان من يمينه إلى شماله، وبالعكس كقوله أي قول امرئ القيس تطاول ليلك بالأثمد. شو تتمة البيت؟ وبات الخلي ولم ترقد كأنه. حدا عنده تتمة البيت؟ جيد. كأن هكذا البيت، تطاول ليلك بالأثمد وبات الخلي ولم ترقد. هذا الشاعر يريد أن يصف نفسه أنه لشدة همومه فإنه قد أصابه الأرق، فصار ليله طويلا. تطاول ليلك بالأثمد، الأثمد اسم مكان، أثمدي اسم مكان، يعني تطاول في هذا المكان. جيد. ثم أجرى مقابلة بينه وبين غيره، قال وبات الخلي ولم ترقد، أن الخلي عن كل شيء قد نام وأنت إلى الآن لم ترقد. عادة المهموء، عادة المثقل بالتعب هو الذي ينام. جيد. لأن نفسه تكون محتاجة إلى ذلك النوم. قال إن الخلي الذي لا شيء على رأسه، لا من هموم على رأسه، إنه قد نام وأنت بعد لم ترقد. إذن المعنى واضح، تطاول. فهذا الخطاب خطاب حقيقة مع النفس، فكان المقام مقام حكاية، مقام تكلم، فكان القياس أن يقول تطاول ليلي بالأثمد وبات الخلي ولم أرقد، ولكنه ابتداءً، هذا التفات على مبنى السكاكي وعلى مبنى القزوين، على مبنى المشهور، على مبنى السكاك، لأنه من أول الأمر كان القياس أن يكون الكلام كلاما للحكاية، فأبرزه بكلام هو للخطاب، فقال تطاول ليلك بالأثمد وبات الخلي أو نام الخلي ولم ترقد. بتصور بات في البيت الثاني، نام الخلي ولم ترقد. جيد. إذن فهذا التفات على مبنى السكاكي، وقد عرفنا أن النكتة المرجوة من الالتفات لا تتحقق على هذا القول. نعم، لمثل هذا الالتفات عند السكاكي نكتة أخرى، ولكنها هذه النكتة الأخرى تجعل هذا الالتفات من باب آخر ومن حقيقة مباينة للالتفات الذي عند المشهور. ما هو هذه النكتة؟ قال إن هذا المصاب بالأرق أراد أن يسهل الوقت على نفسه بأن يفرض وجود مخاطب ما، حتى كأنه صار له أن يتناغى معه وأن يشكو إليه، فإذا شكى إليه سهل عليه هذا الأمر، فهو لأرقه محتاج إلى من يفرج عنه همه، فهو يحتاج إلى مخاطب يبث إليه حزنه وشكواه، فنزل نفسه منزلة مخاطب آخر، وهذا شيء، والقصد إلى مزيد الإصغاء شيء آخر. ولذلك قال: كقول امرئ القيس تطاول ليلك خطابا لنفسه التفاتا. ومقتضى الظاهر ليلي بالأثمدي بفتح الهمزة وضم الميم اسم موضع اسم مكان. والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه أي عن ذلك المعنى بآخر منها، أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه التعبير على خلاف ما يقتضيه الظاهر عفوا ويترقبه السامع. هذا واضح ولا لا؟ يكفي أن يكون هناك تعبير للتكلم ثم تعبير بعده مثلا للخطاب أو الغيبة فيكون هذا التفاتا، كما إذا قلت مثلا أنا زيد وأنت عمرو، هنا يوجد تعبير لاحق مغاير في مقامه للتعبير السابق، إلا أن هذا ليس التفاتا، لأن كلا منهما تعبير يقتضيه الظاهر، لأن الظاهر كان يقتضي التكلم أولا ثم اقتضى الخطاب، فلا يعد ذلك تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر حتى يكون الالتفات من فروعه. ولذلك قال: بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع، ولا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عمرو، لأن كلا منهما مما يقتضيه الظاهر، وليخرج أيضا نحو ونحن الذين صبحوا الصباح، ولم يقل ونحن، كان القياس أن يقال ونحن الذين أو الذين صبحنا الصباح. إذ الكلام إذ المقام مقام حكاية. قال: هذا ليس مما يقتضيه خلاف الظاهر لما عرفتم في النعت من أن جملة الصلة لا بد أن تشتمل على ضمير، وحق الضمير أن يكون مطابقا في اللفظ لاسم الموصول، لأن هذه الأسماء، لأن أسماء موصول على قسمين: أسماء مشتركة وأسماء مختصة. المختصة مثل الذي والذين والتي واللواتي وفروعهما، الأسماء المشتركة مثل من وما وأل، صحيح؟ جيد. وذو، وهكذا ذو عند طيل شهر. هذه الأسماء يجوز أن تراعي فيها جانب المعنى وأن تراعي فيها جانب اللفظ، ولذلك تقول: جاء من ضربني ومن ضربتني ومن ضربوني ومن ضرباني إلى آخره. طيب، فهنا اسم الموصول اسم مختص، فيجب في الضمير العائد عليه أن يوافقه لفظا، واسم الموصول للغيبة لا يكون للتكلم، فوجب في الضمير صبحوا أن يكون للغيبة أيضا، فليس هذا مما لا يقتضي، ليس هذا خلافا لما يقتضيه مقتضى الظاهر، ليس هذا خلافا لمقتضى الظاهر، وإنما هو على القياس. فنحن مقام للتعبير أول هو للحكاية، وصبح مقام ثاني هو للغيبة، ومع ذلك لا يعد ذلك التعبير الثاني التفاتا لأنه مما يقتضيه القياس. وقوله تعالى: وإياك نستعين، ليخرج أيضا نحو قوله تعالى: وإياك نستعين. التفت الآيات قبله ما هي: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بلشنا بالآخر. جيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شوف، هذه العبائر كلها هي مقام للغيبة. الحمد لله رب العالمين هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جيد. الشاهد هون شو هو؟ مش إياك نعبد، إياك نستعين. لأن إياك نعبد لا إشكال في أن فيها التفاتا، إذ المقام كان مقام غيبة، كان مقام غيبة، ثم عدل عنه لما سيأتي النقطة لطيفة جدا إلى مقام التكلم، فقال: إياك نعبد. جيد. هذا تعبير أول، وذاك ثان وهو خلاف مقتضى الظاهر، هذا التفات. ولكن إياك نستعين ليست التفاتة، لأنك إذا نظرت إلى أنها مسبوقة بإياك نعبد فلا يوجد التفات أساسا، إذ كلا المقامين مقام خطاب. وإن نظرت إلى أنها كانت مسبوقة بمقام الغيبة، إذ يصدق أن المتقدم على متقدم متقدم، صحيح؟ فإذا نظرت إلى أن إياك نستعين مسبوقة بمقام هو للغيبة، فصح أن هذا تعبير ثان هو مخالف في المقام للتعبير الأول، ولكنه مما لا يقتضيه أو ليس مخالفا لمقتضى الظاهر، لأنه بعد ورود إياك نعبد صار مقتضى الظاهر أن تمشي على نسق واحد وهو الخطاب حينئذ، وبهذا عد مثل إياك نستعين خارجا عن بابل الالتفات، وإن كان إياك نعبد من مصاديق بابل الالتفات. يعني كان المقام مقام غيبة، فعندما خولف ذلك المقام وخرج على خلاف مقتضى الظاهر فقيل إياك نعبد حصل الالتفات، ولكن من الآن من عند حصول الالتفات صار مقتضى الظاهر أن تأتي بمقام الخطاب، مش أن ترجع إلى مقام التكلم. قال وقوله تعالى وإياك نستعين واهدنا وأنعمت إلى آخر الآية، يعني كلها صارت مطابقة لإياك نعبد، فالالتفات هو عند إياك نعبد، فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد، والباقي جار على أسلوبه. ومن زعم أن في مثل يا أيها الذين آمنوا التفاتا والقياس آمنتم فقد سهى، وهذا واضح مما تقدم، وين نحن الذين صبحوا الصباح، الذين قالوا يا أيها الذين آمنوا، قال إن يا أداة نداء، حرف نداء، وعليه فالمقام مقام خطابا، مقام خطاب، وهو خطاب مع المؤمنين، فكان يفترض أن يقول يا أيها الذين آمنتم، إذ المقام مقام خطاب، فعدوله إلى مقام الغيبة يعد التفاتا. نقول هذا لمانع نحوي دخيل في تحقيق أصل المعنى، وهو أن الضمير يجب، ضمير العائد في جملة الصلة يجب أن يتحد لفظا وأن يوافق لفظا لاسم الموصول. قال والقياس آمنتم فقد سهى على ما يشهد به كتب النحو، انتهى. وهذا أي الالتفات بتفسير الجمهور أخص منه بتفسير السكاكي، لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخر، أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق فترك وعدل عنه إلى طريق آخر، سواء العبارة واضحة، فيتحقق الالتفات عنده بتعبير واحد، وعند الجمهور مخصوص بالأول، بالأول يعني بما ذكره أولا بأن يعبر بتعبير مسبوق بتعبير آخر حتى لا يتحقق، عفوا عند الجمهور مخصوص بالأول حتى لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد، مش حتى لا يتحقق، حتى لا حتى كأنه لا يتحقق الالتفات إلا بتعبير، أو لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد، فكل التفات عندهم التفات عندهم من غير عكس. أشار إلى الموجبة الكلية التي هي واحدة من القضيتين اللتين ترجع نسبة العموم والخصوص المطلق إليهما، وأشار إلى القضية الثانية وهي السالبة الجزئية التي يكون موضوعها الأعام بقوله من غير عكس، كما في تطاول ليلك مثال الالتفات. الآن بدأ بتطبيق هذه الموارد. مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع. التفت، ما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا المقام مقام حكاية، مقام تكلم، ثم قال وإليه ترجعون. فهنا يوجد التفات في العبارة الأولى أو في العبارة الثانية؟ في العبارة الثانية، لأن العبارة الثانية تخريج للكلام على خلاف ما اقتضاه الظاهر في التعبير الأول الصادر، وقد بينا النكتة في ذلك نحن أولى، بيان القصد إلى تحصيل مزيد إصغاء، لأن المتكلم إذا نزل نفسه من جملة الملومين، فقد سهل عليه أن يوجلها هذا اللوم فيما بعد إلى المخاطبين. واضح؟ هذا تقدم مفصلا. إلا أن الشارح يرى أن هذا أن الالتفات في هذه الآية هو في العبارة الأولى والثانية، وذلك لأن هذه الآية قيلت على لسان نبي كما في سورة لما هو في سورة ياسين، فأصل ما يقتضيه الظاهر أن الخطاب من أول الأمر واللوم من أول الأمر متوجه إلى من؟ متوجه إلى الذين قيل فيهم وإليه ترجعون. إذن هو موجه إلى مخاطبين، فالنبي من أول الأمر كان يريد أن يقول لهم ما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. فما يقتضيه الظاهر قبل صدور الكلام هو مقام الخطاب، ولكنه عدل عنه فلم يأتي بهذه الصورة الذهنية، وإنما أتى بلفظ آخر فحصل الالتفات في العبارة الأولى على مبنى السكاكي بالأشكال، ثم بعد ذلك عدل عنه إلى قوله وإليه ترجعون فحصل التفات ثان. فهذه الآية فيها التفاتان عند السكاكي، وفيها التفات واحد عند المشهور، والحق أنها في هذه الآية التفاتين عند السكاكي وعند المشهور. بحسب الآيات السابقة، إذا ترجعون إلى الآيات السابقة تجد أن هذه الآية أيضا سبقت بعبارة هي لم تكن كانت للغيبة بتصور. لا نسيت أنا. اتبعوا وهم
اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون.
جيد، إذا كان المقام كان مقام مش وهم، لا هذه من تتمة التعبير. اتبعوا كان المقام مقام خطاب، ثم عدل عنه إلى الحكاية ثم رجع منه إليه، وهذا من أساليب الاحتيال في إبراز الدعوة حتى تلقى تلك الدعوة مقبولية. مالي لا أعبد الذي فطرني، وجه النفس اللومة إلى نفسه فجعل نفسه من جملة هؤلاء القوم حتى إذا صار كلامه مقبولا أخذوا عنه النصيحة. قال ومقتضى، شوف هون نفع الآيات في دفع بعض الشبهات، يعني من لا يعرف بحقيقة الالتفات قد يطلع إلى أن النبي يلوم نفسه على أنه لا يعبد الذي فطره، وهذا من الأمور التي تشكك في العصمة. قال ومقتضى الظاهر أرجع والتحقيق أن المراد ما لكم لا تعبدون، لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى ظاهر السوق إجراء باقي الكلام، يعني سياق الكلام إجراء باقي الكلام على ذلك الطريق، فعدل عنه إلى طريق الخطاب فيكون التفاتا على المذهبين. نعم فيكون التفاتا على المذهبين. شو يعني؟ هو حتى إذا قلنا إن الالتفات فقط في إليه ترجعون هو التفات على المذهبين، ولكن يريد أن يبين أنه التفات على المذهبين بمعنى أنه التفات على مستوى العبارة الأولى كما هو رأي السكاكي وعلى مستوى العبارة الثانية كما هو رأي مشهور. ثم قال مثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك ونحر. مقام الإعطاء إن أعطيناك، هذا مقام شو؟ مقام تكلم. ثم قال فصلي، ما لم يقل فصلي لي وانحر، قال فصلي لربك وانحر، عدل عنه إلى مقام الغيبة. والسبب في ذلك نكتة في هذا الالتفات، أن الإعطاء هو الإنعام، والإنعام بحكم العقل يقتضي وجوب الشكر. واضح؟ فالتصريح بحصول نعمة الإعطاء يتضمن دعوة، وهي أن هذا الإعطاء سوف يحركك نحو أداء وظيفة ما هي شكر على ذلك الإعطاء وعلى تلك النعمة. فهذا المقام مقام إنشاء أمر، إنشاء تحريك، فأرادك المولى أو أراد المولى أن يقوي داعي التحريك عندك فيحقق عندك مزيد إصغاء بالمعنى الثاني. مزيد الإصغاء بمعنى تقوية الداعي إلى الإتيان، إلى الإتيان بالفعل. فصرح بأن المعطي هو الرب، ومن الواضح أن أي الرب الجامع لي أو المدبر لكافة الأمور والحائز على جميع الصفات الكمالية إلى آخره، فيكون الداعي إلى امتثال هذه الصلاة أقوى وأكد. قال إلى الغيبة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ومقتضى الظاهر لنا فصلي لنا. ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر طحى أي ذهب بك قلب. نقرأ الآية ثم نشرحه. قال طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حانا مشيب تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. التفت طحى بك قلب في الحسان طروب. طحى أي ذهب بك ذلك القلب الذي كان شغوفا بالنساء وبمراودتهن. متى ذهب هذا القلب الشغوف بلقاء النساء وبحبهن؟ بعيد الشباب، يعني عندما انقضت فترة الشباب. متى؟ عصر حان مشيب، يعني في الوقت الذي قرب فيه المشيب. ولذلك عصر حان مشيب، عصر ظرف، حان فعل، يعني عصر في العصر الذي حان فيه المشيب. جيد، الشاهد وين؟ الشاهد أن يقول طحى بي، صحيح؟ ولكن هذا هو الشاهد أو لا؟ المثال مثال للالتفات من الخطاب إلى التكلم. أحسنت، التفت. لا إشكال في أن طحى بك فيها التفات، أصلها طحى بي، ولكن الشاهد ليس هنا، الشاهد في البيت الثاني عندما قال تكلفني ليلى. طحى بك يعني تكلفك أنت ليلى، فعدل من مقام الخطاب إلى مقام التكلم. وإن كان القياس أن يكون المقام مقام تكلم من أول الأمر، ففي المقام التفاتان، واضح صار؟ التفات الأول مرة شاهده ولذلك لم يتعرض له، التفات الثاني هو الشاهد أنه التفت من مقام الخطاب بعد أن كان الحديث مع نفسه ونزله منزلة المخاطب إلى التكلم، فقال تكلفني ليلى وقد شط وليها. نقرأ المعنى إلى أن نصل إلى الشاهد فنشرحه. قال طح أي ذهب بك قلب في الحسان طروب، يعني شغوف بلقاء الحسان، يعني الحسنوات. ومعنى طروب في الحسان أن له طروبا في طلب الحسان ونشاطا في مراودتهن. بعيد الشباب تصغير بعده، يعني مش بعد الشباب بفترة، بعيد الشباب بمدة بعد للقرب، يعني إشارة للقرب. أي حين ولي الشباب وكاد يتصرم. عصر ظرف مضاف إلى الجملة الفعلية، يعني الجملة الفعلية في محل مضاف، في محل مضاف إليه. كيف يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم نفع الصادقين صدقهم. جيد، أعني قوله حان أي قرب مشيب. ثم قال يكلفني ليلى أو تكلفني ليلى، فيه التفات من الخطاب في بك إلى التكلم. ومقتضى الظاهر يكلفك، وفاعل يكلفني ضمير القلب، يعني الضمير العائد على القلب، يعني يكلفني القلب ليلى. وليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا واخطب. وليلى مفعوله الثاني، والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى. أليس القلب كان شغوفا بلقاء الحسناوات؟ جيد؟ لا يكلفني خطأ من النسخ. التفت، كان القلب شغوفا بلقاء الحسناوات وعلى رأسهن ليلى، ولكن هذا الشغف قد أزاله تصرم الزمان وحلول زمن أو قرب حلول زمن المشيب. ولكن لليلى علاقة خاصة تربطها مع هذا الشاعر وهي علاقة الوئام والمحبة مش مجرد الحسن. ولذلك لا زال القلب يطالبه بوصل ليلى، ولكن القلب قد زال عنه ذلك الشغف. والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى، وروي تكلفني بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى، والمفعول محذوف أي شدائد فراقي. خلينا نشرح على البيت الأول. يكلفني القلب ليلى، فليلى مفعول به. النكتة البلاغية ما هي؟ النكتة البلاغية أن الشاعر أو أن هناك فرقا بين أن يكون المتكلم متكلما مع نفسه وبين أن يتكلم مع آخرين، لأن التكلم مع النفس لا يكون مع حواجز ولا مع موانع من ذكر العيوب ومن الكلام بشكل صريح، لأن النفس أعلم بنفسها، فلا شيء يستره المرء على نفسه. وهذا بخلاف ما إذا كان الكلام مع مخاطب ما، فإن إفشاء الأسرار سوف يكون على درجة وعلى قدر. وهذا المتكلم لأن الشيب قد اعتراه أو قد حان مجيء الشيب، فإن هناك حقيقة ظاهرة لا يمكنه إخفاؤها، وهي أن الشغف بالنساء وبالجمال جيد لم يعد هذا أوان، ولم يعد القلب شغوفا بذلك، لأن شهوة الكبار هي السلطة وليس النساء. ولذلك لم يجد مانعا من أن يفشي مثل هذا السر، فنزل نفسه منزلة المخاطب فأجرى خطابا بين طرفين، فقال: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حانا مشيب. لا مانع من أن يذكر مثل هذا الشيء، ولكن إفشاء سر وهو أنه لم يعد قادرا على وصل ليلى، هذا ليس بإمكانه أن يفشيه لأي أحد. ولذلك رجع إلى الكلام مع نفسه، قال: يكلفني القلب وصل ليلى ولست قادرا على ذلك الوصل. فخشي أن يطلع أحد على مثل هذا السر فكتمه بينه وبين نفسه. جيد. وفيه تحصيل مزيد إصغاء أو لا؟ هات لنشوف كيف نصور تحصيل مزيد الإصغاء. تحصيل مزيد الإصغاء أنه عندما أفشى السر الأول وأوشك على إفشاء سره الثاني، وجد نفسه يرتحل عن هذه الدنيا بسبب أنه لم يعد قادرا على مزاولة ملذاتها، فأراد أن يكتم على هذه الطريقة وينزل ويبحث في طريقة أخرى تيسر له ذكر هذا السر. على كل حال هناك قراءة ثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين. أنا كنت سبعة.